زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في أحكام الزكاة ذكر شروطها من الحول والنصاب، وكذلك الشروط المتعلقة الملك والحول والنصاب، شروط متعلقة برب المال وشروط متعلقة بالمال نفسه. فعلى سبيل المثال، الملك يتعلق بصاحب المال أو بالمال؟ الملك بصاحب المال. طيب النصاب بالمال نفسه. طيب إذا ملكه ملكا تاما ومستقرا، بمعنى أنه يستطيع أن يتصرف فيه في أي وقت، وكذلك إذا دار عليه الحول وهو السنة القمرية وليست الميلادية، لأن الزكاة لا تخرج على ميزانيات للميلادي، تخرج على السنة القمرية الهجرية. وإذا بلغ نصابا، وذكرنا الأموال الزكوية الذهب والفضة وما يقوم مقاما من الأوراق النقدية وعروض التجارة وزكاة بهيمة الأنعام والزروع والثمار، وذكرنا بأن الزكاة يجب إخراجها إذا حال الحول فورا ولا يجوز التأخير. فلو واحد يحول حول ماله في رجب يجب أن يخرجه في رجب، يحول حول ماله في شعبان يجب أن يخرجه في شعبان. ولو قال لماذا لا أؤخره إلى رمضان يكون أكثر أجرا، نقول أبدا، إذا أخره يكون آثما ولا يكون أكثر أجرا، لأن التأخير فيه ظلم للفقير، التأخير فيه ظلم للفقير. ذكرنا أن التعجيل يجوز لحاجة المسلمين، وأنه يجوز أن يعجل في حدود زكاة سنتين، وذكرنا تفصيل يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأن من أراد أن يعطي الفقير أو الفقراء رواتب فإن عليه أن يعجل الزكاة، لأنه لو كانت زكاته تجب في رمضان مثلا فذهب يقسطها على الفقراء قسط أو راتب في رمضان وراتب في شوال وراتب في ذي القعدة وراتب في ذي الحجة وراتب في محرم وراتب في صفر وراتب في ربيع وربيع وجماد وجماد، معنى ذلك أنه سيؤخر الزكاة شيء شهر وشيء شهرين وشيء ثلاثة وشيء أربعة، وهذا لا يجوز. فماذا يفعل إذا كان لا يريد أن يعطيهم إياها دفعة واحدة؟ عليه أن يبكر فيعطي زكاة السنة القادمة رواتب هذه السنة، بحيث ما تأتي السنة القادمة إلا وقد قدمها وأخرجها. وقلنا إن من عجل الزكاة ثم جاء وقت الزكاة الأصلي يحسب الذي دفعه مع الذي يجب عليه، فإن كان الذي دفع أكثر كان الباقي الزيادة صدقة، وإن كان الذي دفعه أقل فإنه يعطي الفرق. هذا لو واحد عجل ثم جاء وقت الزكاة الأصلي وحسب الزكاة. فلنفترض أن شخصا عجل في الشهور الماضية زكاة، ثم جاء رمضان، فلنفرض الحول يحول في الخامس عشر من رمضان، حسب الزكاة في الخامس عشر من رمضان، فإن كان الذي أخرجه مثل أو أكثر انتهينا، وإذا كان الذي أخرج أقل ماذا يجب؟ أن يعطي الباقي، يخرج الباقي. طيب نحن ذكرنا زكاة الذهب والفضة، وأن نصاب الذهب يبدأ من 85 غراما، قلنا 85 غراما من الذهب النقي، لكن إذا كان الذهب عيار 18 فيكون النصاب 113 غرام تقريبا، وإذا كان الذهب عيار 21 فيكون الذهب النصاب 97 غراما تقريبا. إذن لما نقول 85 غراما يعني 85 غراما من الذهب النقي. طيب ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية، قلنا الأوراق النقدية قد تضرب على الذهب قد تضرب على الفضة، يعني قد تكون أصلا هذه الأوراق النقدية لما طبعت كانت مغطاة بالذهب أو مغطاة بالفضة قد يكون المستعمل الدينار الذهبي، قد يكون المستعمل الدرهم الفضي، فصار فيه ريال فضة. فننظر نصاب الفضة 600 غرام تقريبا 595. طيب كم سعر النصاب بالريالات اليوم؟ افرض أن نصاب الفضة يعني غرام الفضة سعره مثلا 3 ريال، نضرب 595 في 3 يطلع عندنا المبلغ الذي لو ملكه شخص وحال عليه الحول تجب الزكاة. طيب قلنا لو أن النصاب نقص أثناء الحول ونزل عن النصاب، نزل عن القدر الذي تجب فيه الزكاة، انقطع الحول، طيب رجع يبدأ الحول من جديد. طيب قلنا أن الأموال غير المقدور على تحصيلها كمكافأة نهاية الخدمة، الآن لو قال عطوني قالوا أنت الآن على رأس العمل كيف نعطيك؟ ما في، غير مقدور على استلامها، ما فيها زكاة. كذلك الأموال المحجوزة، الأموال الضائعة والمفقودة ما فيها زكاة. ما هو المال الذي تجب فيه الزكاة؟ المال الذي تجب فيه الزكاة المال المقدور على التصرف فيه، المال الذي باليد. طيب اتكلمنا عن موضوع زكاة الزروع والثمار، وذكرنا أن الشرع جعل لزكاة الحبوب والثمار نصابا محددا، إذا بلغ المحصول هذا النصاب وجبت فيه الزكاة وإلا لم تجب. ما الذي يحدد النصاب؟ ما هو الدليل الذي يحدد النصاب؟ ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه البخاري ومسلم. وكل الوسق هذا 60 صاعا بإجماع العلماء، فيكون نصاب 300 صاع. وقلنا إن الصاع وحدة حجمية، وإن الصاع 4 أمداد بجمع كفي الرجل المتوسط، لا العملاق ولا القزم، رجل متوسط 4 أمداد تساوي صاعا تقريبا. وبينا أن المعتبر في النصاب الكيل للوزن، لأن المكيلات تختلف أوزانها من جنس لآخر، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله إن المكيال لا يرطل، الرطل وحدة وزنية، المكيال طبعا بالصاع باللتر بالجالون، هذه كلها وحدات حجمية. هذا الصاع يختلف وزن ما فيه بحسب المادة الموضوعة فيه، فقلنا صاع التمر وزنه غير صاع القمح، غير صاع الذرة، غير صاع الشعير ونحو ذلك. الآن هذا الصاع وحدة حجمية، إذا بلغ المحصول كم صاعا تجب الزكاة؟ 300 صاع. طيب بعضهم قدرها ب600 كيلو، قدرها تقديرا 600، وهذه تقديرات، وقلنا أنه هذا سيتفاوت بحسب المادة. والنصاب إنما يعتبر بعد الجفاف في الثمار. إذا لو واحد قال أنا يعني عندنا الآن رطب، الآن هذا موسم النخل، الآن النخل فيه رطب، الآن نطلع الزكاة على ماذا؟ على الرطب ولا إذا جف وصار تمرا؟ على العنب ولا إذا جف وصار زبيبا؟ نقول الجواب إذا جف، وبعد التصفية والتنقية من القشر في الزروع، لأنه خلص هنا يكون جاهزا للإدخار، وخلص يعرف هذا الثمر النقية كم. قلنا إن زكاة الزروع ما يشترط لها حولان الحول، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني أو عند جفاف الثمرة، إذا جفت الثمرة بخروج الزروع والثمار، لا تجب في المحصول الواحد إلا زكاة واحدة. فإذا أخرج زكاة شيء من الحبوب والثمار لم تلزمه إعادة الإخراج عما بقي. بمعنى لو واحد حصد هذا الرطب وجففه وصار تمرا وخزنه وأخرج زكاته، السنة القادمة موجود عنده في المخازن، هل تجب فيه الزكاة؟ لا، هذا للاستعمال ما تجب فيه الزكاة. لو صار عروض تجارة شيء آخر، لكن المحصول الذي أخرجت زكاته لا إخراج عليه مرة أخرى، ولو دارت السنة الأخرى عليه، لأنه مرة واحدة الإخراج مرة واحدة. وبينا أن الأصل في الزكاة أن تجب من جنس المال الذي وجبت فيه، يعني مثلا زكاة الذهب يطلعها ذهب، زكاة الفضة يطلع فضة، زكاة الأوراق النقدية يطلع أوراق نقدية، زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الغنم طلع غنم، زكاة البقر طلع بقر، زكاة الإبل طلع إبل، وكذلك زكاة الزروع والثمار يخرجها منها، فزكاة القمح يخرجها قمحا، زكاة الذرة يخرجها ذرة، زكاة الزبيب يخرجها زبيبا، وهكذا. وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدا، ويخرج من البر برا، ومن الأرز أرزا، ومن التمر ثمرا، وهكذا. طيب، إذا أراد صاحب الزروع والثمار أن يخرجها بالقيمة يجوز؟ جمهور العلماء يقولون يجب إخراج الزكاة من العين لا من القيمة، وبناء عليه ما يجوز، يجب أن يخرجها من الزروع والثمار التي حصدها، خلافا للحنفية. حنفية هم الذين أجازوا إخراج ماذا؟ القيمة. وبعض العلماء توسط، قال لا يجوز إخراج القيمة إلا عند الحاجة، إذا ما كان عنده حل آخر يجوز إخراج القيمة. فإذا لا تخرج الزكاة إلا منها أو من نوعها، لأن هذه الزكاة عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، يعني بدليل من الشرع. وإذا لم يأتي دليل على جواز إخراج القيمة لا يجوز أن نخرج من القيمة، ولذلك فإنها تخرج من العين لا من القيمة. طيب، لو باعه قبل الإخراج أخرج زكاته من الثمن، لو باعه قبل الإخراج أخرج الزكاة من الثمن. الآن السؤال، متى تجب الزكاة؟ هل في وقت الحصاد أو وقت نضوج الزرع والثمر؟ في نضوج وفي حصاد وفي جفاف وتنقية كما ذكرنا. العلماء يفرقون بين وقت الوجوب ووقت إخراج الزكاة. فوقت الوجوب يكون متى؟ عند النضج ولا عند الحصد؟ وقت الوجوب يقولون عند نضوج المحصول الزراعي وبدو صلاحه. كيف يعني بدو صلاحه؟ مثلا الرطب، أول ما يظهر في النخل ماذا يكون لونه؟ أخضر. هل هذا ناضج؟ لا. متى ينضج؟ إذا تغير اللون فاصفر أو احمر. طيب، في ثمار تنضج إذا تموهت، يعني امتلأت بالماء، فالعنب أول ما يخرج يكون قاسي صلب. متى ينضج؟ إذا امتلأ بالماء. يقولون والعنب إذا تموه. طيب، القمح في السنابل متى ينضج؟ إذا اشتد. يقولون إذا اشتد الحب. وهكذا كل ثمر بحسبه، يعني هي أنواع. طيب، متى تجب الزكاة؟ في ذمة المزارع إذا نضج الزرع، لأن الثمرة تكون حينئذ كاملة، كانت قبل ذلك حصرما. هذا مرحلة العنب الأولية. طيب، قال ابن قدامة رحمه الله ووقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها. الحب مثل القمح، مثل الذرة. الثمرة مثل النخل والعنب. الآن إذا قلنا هذا وقت الوجوب، فماذا يترتب على ذلك؟ نقول وجوب الضمان، نقول الحكم بالضمان. بمعنى لو أن الزرع تلف قبل وقت الوجوب فلا زكاة. طيب، وإذا تلف بعد وقت الوجوب تجب في أي حالة؟ في أي حالة؟ إذا كان في إفراط أو تعدي أو إهمال منه. أما لو تلف بآفة سماوية أو جاه دودة وسوسة، خلاص هذا شيء قدري لا يد للمزارع فيه، وليس منه تفريط ولا إهمال، فما عليه زكاة. يعني واحد تلف زرعه، طيب، بآفة سماوية، أصابه إعصار فيه نار فاحترق، جاء فيضان، جاء إعصار وقلع الشجر كله، يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. البرد هذا أحيانا برد يجي يخرب المحصول كله. فلو نضج وقلنا هذا وقت الوجوب، يعني الآن خلاص وجب، يعني بمعنى الآن يضمن لو فرط، لو جاءت آفة سماوية فإنه لا زكاة عليه، لأنه أمر لا يد له فيه. طيب، أو خلاص قلنا إذا فرط تجب عليه، تصير في ذمته. طيب، لو باعها قبل بدو صلاحها، الآن قد يبيع قبل بدو صلاحها وقد يبيع بعد بدو صلاحها. إذا باع قبل بدو صلاحها، يعني باع النخل، باعه بعد التلقيح، بس ما طلع شيء لسه، ما طلع يا الآن، يا ما فيه إلا هذه حبوب الطلع لسه تو الآن، ما في خلاص. هذا لو باعه هل تجب عليه زكاته؟ لا، لا تجب عليه. من الذي تجب عليه؟ المشتري إذا نضج عنده، إذا نضج عنده. لكن بعد بدو صلاحه إذا باعه فالزكاة على البائع. فإذا هذه قضية لما نقول وقت الوجوب، متى وقت الوجوب؟ ماذا يتعلق بذلك؟ ماذا ينبني على ذلك؟ وكذلك لو ورث الزرع والثمار قبل بدو صلاحه، المزرعة لأبيه مات ورثها عن أبيه، فتلزمه الزكاة إذا صار الآن بدا صلاحه، دخل وقت الوجوب، جاء وقت الوجوب، حل وقت الوجوب، خلاص الآن الزكاة عليه. لكن لو ورثها بعد بدو صلاحه، بعد ما صارت رطبا مات أبوه فورث منه، فليس عليه زكاة، ليس على الوارث زكاة. طيب هذا وقت وجوب الزكاة. ولكن الآن قلنا إن هناك فرقا بين وقت الوجوب ووقت الإخراج. عرفنا وقت الوجوب متى وماذا ينبني عليه. طيب وقت الإخراج لا يكون إلا في الحبوب بعد تصفيتها وتنقيتها مما لحق بها، قشور، حصى إلى آخره. طيب هذا في الزروع وفي الثمار، متى الإخراج؟ وقت الإخراج بعد جفافها، فيصير الرطب تمرا والعنب زبيبا. قال البهوتي رحمه الله: ويجب إخراج زكاة الحب مصفى من قشره وتبنه والثمر يابسا. قال: ولأن ذلك حالة كماله ونهاية صفات ادخاره ووقت لزوم الإخراج منه، فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه إخراجه، كشاف القناع في فتاوى اللجنة الدائمة: وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر وجبت الزكاة، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة، ويجب إخراج زكاة الحب صفا والثمر يابسا. انتهى. الآن إذا كان وقت الإخراج عند الجفاف، فماذا يفعل صاحب بستان التمر والعنب إذا أراد قطف العنب والتمر بعد بدو صلاحه ولكنه لا يريد الانتظار حتى يصير رطب تمرا والعنب زبيبا؟ هل يجب عليه الانتظار لمعرفة قدر الزكاة؟ هل نمنعه من التصرف في المحصول حتى يجف حتى نعرف قدر الزكاة؟ أم يؤذن له بذلك؟ هو يريد يأكل، يريد يهدي، يريد يتصدق، يبيع، فماذا نفعل؟ ما هو الحل؟ إذا حبسناه قلنا ننتظر إلى أن يجف الرطب ويصبح تمرا ثم نأخذ الزكاة ثم تتصرف، ثم تتصرف، هذا فيه تضييق عليه. من هنا جعل الشرع حلا لهذه المسألة بالخرص، ما يسمى ويعرف بالخرص. ما هو الخرص؟ الخرص الحزر والتخمين والتقدير. خرص الزرع، خرص الثمرة، حزر كم هو، كم صاعا، خمن، قدر. وهذا لا يكون إلا من خبرة، يعني ما يمكن الخارص يكون يخرص اعتباطيا وعشوائيا وبجهل. فيبعث الإمام ساعيا في وقت بدو صلاح الثمار لينظر فيها ويقدر باجتهاده وخبرته قدر الثمر الموجود على الشجر، وأنه إذا يبس كم سيكون إذا يبس، وبالتالي يحدد قدر الزكاة فيه، وخلاص بعد ذلك يمكن أن يتصرف الآخر. فيقوم الساعي الخبير بالخرص بتقدير وإحصاء ما على شجر النخيل والعنب مثلا من الرطب والعنب، ثم يقدره كم سيكون إذا جف تمرا وزبيبا. في أحد عنده فكرة مثلا صاع الرطب إذا جف وصار تمرا كم يصير؟ يعني نصف صاع، ثلاثة أرباع صاع، كم بالمية؟ كم ينقص إذا جف صاع الرطب؟ كم ينقص إذا جف؟ ثلث. طيب صاع العنب إذا جف وصار زبيبا كم ينقص؟ ها؟ أقل من الثلث. ها؟ إيه؟ قد يصير نصف مثلا، قد يكون أقل من النصف. فإذا لاحظ أن الجفاف إذا جفت ليست سواء، ولذلك الخارص هذا خبير، لأنه لابد أن يقدرها على رؤوس الشجر كم وإذا جفت كم. يعني ممكن يكون مثلا يقول لك هذه الآن على رؤوس الشجر 1000 صاع، إذا جفت صير 500 مثلا، 500 صاع فيها زكاة 300، النصاب 300 فيها خلاص، فيقول أعطينا الآن الزكاة هذا، فبناء عليه يعرف مقدار الزكاة فيقبضها من صاحبها بعد جفافها. فالخارص يشاهد كل واحدة من الأشجار وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا، ثم يقدر ما يجيء منها تمرا وزبيبا. وقد جاء في الحديث عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم: إنها تخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا. قال الترمذي رحمه الله معلقا على الحديث لأنه أخرجه: والخرص أن ينظر من يبصر ذلك فيقول يخرج من هذا الزبيب كذا وكذا ومن التمر كذا وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، طبعا على أساس أنها تسقى بماء السماء يعني العشر. وعن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها يعني بستان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خرصوا، وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. يعني هو شارك، هو خرص عليه الصلاة والسلام بنفسه وقدر بنفسه، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. يعني هو الآن قدر وهو رايح في السفر، طيب، وقال للمرأة: إذا حصدتيه اعرفي كم في الرجوع. فلما أتى وادي القرى في رجوعه قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. فإذا كان خرصه دقيقا. طيب، قلنا الآن فائدة هذا الخرص مراعاة مصلحة الفقراء ومصلحة رب المال، لأنه يستطيع بعد الخرص أن يتصرف ما دام عرفنا الزكاة وخلاص هذه عزلناها ما يتصرف فيها، يتصرف في الباقي. ومصلحة الفقراء بفرز حقهم الواجب في هذه الثمار لمطالبة رب المال بها بعد جفافها، فحق الفقراء ينتقل من عين الثمار إلى ذمة المالك بعد الخرص، فيجوز المالك التصرف في جميع الثمار إذا نقل الحق إلى ذمته فيخرجه في وقته تمرا أو زبيبا. قال الخطابي: وفائدة الخرص ومعناه أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمر، فلو منع أرباب المال من حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى أن تبلغ الثمرة غاية جفافه لأضر ذلك بهم، ولو انبسطت أيديهم فيها لأخل ذلك بحصة، يعني انبسطت أيدي أصحاب الزرع لأخل ذلك بحصة الفقراء منها، إذ ليس مع كل أحد من التقوى ما تقع به الوثيقة في أداء الأمانة. فوضعت الشريعة هذا المعيار الذي هو الخرص ليتوصل به أرباب الأموال إلى الانتفاع ويحفظ على المساكين حقوقهم، وإنما يفعل ذلك عند أول بدو صلاحها، أول وقت بدو صلاحها قبل أن يؤكل ويستهلك، ليعلم حصة الصدقة منها فيخرج بعد الجفاف بقدرها. طيب، الخرص هذا للمعلومية خاص بالتمر والعنب، لأن النص ورد فيهما، فلا يخرص الحب في سنبله وهو مستور فيه ويصعب خرصه أصلا، ولا حاجة بأهلي إلى أكله غالبا، بخلاف التمر والعنب فإنهما يؤكلان رطبا تشتهيهما النفوس. لكن القمح لو الآن خزنه في فرق عند الناس، هل هو يعني يشتهى في أول حصاده؟ لا، لكن الرطب يشتهى في أول حصاد، العنب كذلك. ولذلك الخرص فقط فيهما، وثمرة العنب وثمرة النخل ظاهرة مجتمعة يسهل خرصها، بخلاف السنبل القمح في سنابله الخفي المخفي في سنابله. ويجب على الخارص أن يترك في الخرص الثلث أو الربع على حسب الحاجة توسع على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل، هم ضيوفهم ويطعمون جيرانهم، وكذلك قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ثم إن الثمرة يكون فيها السقاطة وينتابها الطير وتأكل منها المارة، فلذلك يقال للخارص خفف شوي، ترى هذه يأكل منها الطير وفي ثمر يقع ويأخذه المارة مثلا ونحو ذلك. والمرجع في تقدير المتروك إلى هذا الساعي المعين من بيت المال باجتهاده. والدليل على هذا الترك حديث: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه عبيد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ابن القيم. وكذلك جاء عن عمر رضي الله عنه قوله: إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون. طيب، ما هو الآن خلصنا من موضوع هذا الخرص، وعرفنا فيه توسعة الشريعة والمراعاة لحال الناس. نأتي الآن إلى القدر الواجب إخراجه من الزروع والثمار. كم الزكاة؟ كم الزكاة؟ 10%، 5%، 2.5%، كم الزكاة؟ بما أن هذه الشريعة شريعة عدل، وبما أن المزارعين يتفاوتون في التعب والمشقة، فمنهم من مزرعته تقع في مناطق مطر ممطرة أغلب السنة أو طيلة السنة، لأن في مناطق استوائية ولا يحفر بير ولا يمدد ولا شيء، المطر شغال عليها طيلة السنة. في كذلك مثلا بلدان أو مزارع في مناطق أنهار جارية، ويزرعون على شواطئ دجلة والفرات والنيل والأمازون، إذن في شيء يعني كذا من السماء، وفي شيء من الأرض، نهر جاري، وفي ناس لا، إذا أراد أن يزرع لا بد أن يحفر بئرا ويستخرج الماء، وهات محركات، مولدات، مكاين شفط، هات تمديدات، ضخ الماء، اعمل سواقي، اعمل كذا، يعني اعمل نظام تنقيط. بعضها يجيب الآن مثلا هذه خزانات الماء اللي في السيارات اللي يسموها تانكي، ويجمعون على توانكي، هذا جمع تكسير ولا تطبيش، المهم هذا أليس له كلفة؟ يعني هات اشتري ماء للسقي، ما له كلفة؟ إذن هل من العدل أن تكون الزكاة عليهم سواء؟ لا. ولذلك كان ما يسقى بدون كلفة ولا مؤنة، كما لو سقي بماء المطر أو العيون أو الأنهار، أو كان قريبا من الماء يشرب بعروقه، ما يحتاج استخراج ماء، هو الجذور سبحان الله تصل للماء كذا من خلق الله، هذا 10% زكاته 10%. طيب، إذا كان يسقى بمؤنة وكلفة وآلات ففيه نصف العشر 5%، وهذا قول أئمة الأربعة. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا. ما هو الدليل؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، يعني يسقى من تلقاء نفسه، قال: العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. فالعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. والحديث رواه البخاري، وفي رواية لأبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا، يسموه في بعض البلدان هذا التين بعل، هذا مشمش بعل، يعني ما يحتاج إلى سقي. جاء في الحديث: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. طبعا من زمان كان يأتوا بالدواب، بقر غيره، طبعا الجمال تسحب الماء من البئر، وأيضا تجره إلى النبات، هذه سواني. قال يحيى بن آدم: سألت أبا إياس الأسدي عن البعل فقال: الذي يسقى بماء السماء. وقال نضر بن شميل: البعل ماء المطر. وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر. رواه مسلم. وقوله بالنضح أي بالسانية الإبل التي يستقى عليها، وهذا ليس خاصا بالإبل، لو استعمل البقر أو غير ذلك، لو استعملوا فيلة خلاص هو. قال ابن قدامة: وفي الجملة كل ما سقي بكلفة ومؤنة من دالية أو سانية أو دولاب أو ناعورة أو غير ذلك ففيه نصف العشر، وما سقي بغير مؤنة ففيه العشر، لما روينا من الخبر، ولأن للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة بدليل المعلوفة، فبأن يؤثر في تخفيفها أولى. يعني إحنا ما ذكرنا في بهيمة الأنعام إذا كانت تأكل من أرض الله بدون كلفة على صاحبها، وإذا كان هو الذي يعلفها طيلة السنة أو أكثر السنة، في فرق، اللي هو يعلفها ما فيها زكاة إلا إذا صارت للتجارة، بخلاف ما لو كانت تأكل من أرض الله. وكذلك في النبات الكلفة لها تأثير في الواجب إخراجه. هذه المسألة، مسألة العشر ونصف العشر، محل إجماع بين العلماء كما قال البيهقي رحمه الله، لأن هذه مسألة لم يختلف فيها. فإذا الذي يسقى بلا مؤنة يشمل ثلاثة أشياء: ما يشرب بعروقه، اثنين ما يسقى من الأنهار والعيون، ثلاثة ما يكون من الأمطار. الآن السؤال: إذا كانت الأرض بعيدة عن النهر، يعني ما هو زرعه ليس على حافة النهر، ويحتاج إلى تمديد أشق سواقي مجاري الماء، هل يكون مما يسقى بمؤونة ولا مما يسقى بغير مؤونة؟ الجواب أنه سقي بغير مؤونة، ونظير ذلك إذا حفر بئرا وخرج الماء نبعا فإنه بلا مؤونة، لأن إيصال الماء إلى المكان ليس مؤونة، وإنما المؤونة في نفس السقي، يعني إخراجه من الأرض مكاين سواني. أما مجرد الإيصال إلى المكان ليس فيه إلا مؤونة الحفر أو مؤونة شق الخليج من النهر أو ما أشبه ذلك. فإذا ما هو الذي يعتبر بكلفة مؤونة؟ مؤونة الاستخراج، استخراج الماء. إذا كان الاستخراج يقول الله بئر ارتواز، هذه الآن حفرها يكلف كذا وكذا ألفا حتى يخرج الماء، حتى يصل إلى مستوى الماء ثم يرفعه بالمكاين، فالضابط إذن أن يحتاج في حفرها ورفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة وعمل. هذا اللي عليه المناط في قضية جعلها عشر ولا نصف العشر. ضابط الكلفة التي تجعلنا نقول إن فيها نصف العشر فقط، قال الشيخ عبد الله بن بسام رحمه الله من علماء المعاصرين: الذي يسقى بكلفة هو ما يحتاج سقي إلى دراهم في استخراج الماء، كالنواعير التي تديرها الدواب، وكالآلات الرافعة للماء التي تدار بالبخار، فهي محتاجة إلى كلفة من زيت أو غاز، وبعضه يحتاج إلى حطب زيادة على ذلك، وكالآلات التي تدار بالكهرباء وغير ذلك، وكالسواقي مثلا ونحوها. يعني هب أنه الآن يرفع الطاقة الكهربائية، طيب الطاقة الكهربائية ما لها كلفة؟ ما في فواتير تجي على المزرعة؟ أما الذي يسقى بالعيون والأنهار والقنوات فهذا مما لا يسقى بكلفة. وذكر الشيخ أنه لا يعترض بقضية شق القنوات، إذا كان الماء يطلع، إذا كان ما في استخراج الماء لا يحتاج إلى مؤونة وكلفة، ما نقول شق القنوات ينزل الزكاة نصف العشر، ما نقول، نقول فيها العشر. طيب إذا كان يسقي نصف السنة هكذا ونصف السنة بالمطر، ما هو الجواب؟ إذا كان نصف السنة بالمطر ونصف السنة بالآلات، ثلاثة أرباع العشر 7.5%، وهذا العدل، هذا العدل. قال ابن قدامة رحمه الله: فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه ثلاثة أرباع العشر، وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا، لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضى. لو المطر كلها مطر عشر، كلها آلات نصف العشر، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه المغني. طيب إذا كان يسقى بأحدهما أكثر من الآخر، افرض ثلاثة أرباع السنة المطر وربع بالآلات أو العكس. الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للأعم الأغلب، إذا كان أكثر السنة بالمطر العشر، إذا كان أكثر السنة بالآلات نصف العشر. جاء في البيان والتحصيل لابن رشد: فإن كان أكثر سقي بماء السيح ففيه العشر، وإن كان أكثر سقي بماء النضح ففيه نصف العشر. وذكر قاعدة قال: لأن الأكثر حكم للكل كما في السوم في باب الزكاة. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة الشيخ بن عثيمين من المعاصرين. طيب إن جهل المقدار، قال بعضهم العشر لأنه هو الأصل، قال ابن قدامة: وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطا، نص عليه أحمد في رواية عبد الله، لأن الأصل وجوب العشر وإنما يسقط بوجود الكلفة، فإذا ما تأكدنا من وجود كلفة بنينا على الأصل وهو العشر. وكذلك جاء في فتاوى اللجنة: ويجب العشر فيما سقي بغير مؤنة كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالمكائن. فإن كان يسقى نصف السنة بهذا ونصفها بهذا ففيه ثلاثة أرباع العشر، وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر اعتبر الأكثر، فإن جهل المقدار وجب العشر. فالحاصل أن الصور أربعة: أن يكون كامل السقي بكلفة ومؤونة أو دون كلفة ومؤونة ففيه العشر أو نصف العشر. اثنين: أن يتساوي في السقي ففيه ثلاثة أرباع العشر. ثلاثة: أن يكون أحدهما أكثر من الآخر فالحكم له. أربعة: أن يجهل قدرهما فالأصل وجوب العشر. هل يخصم المزارع النفقات التي تكلفها على الزرع قبل إخراج الزكاة؟ الآن قد تكون الحراثة لها كلفة، البذور لها ثمن، الري له كلفة، التقليم له كلفة، التنقية، الحصاد، المبيدات الحشرية، السماد إلى آخره. هل تحسم هذه النفقات من المحصول قبل إخراج الزكاة؟ الذي عليه المذاهب الأربعة أنها لا تخصم من مال الزكاة، لأن الزكاة وجبت في هذا الزرع بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إسقاط شيء مما أوجبه الله. يقول الكاساني من أئمة الحنفية رحمه الله: ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر الحافظ أو أجر العمال أو نفقة البقر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما سقته السماء ففيه، لاحظ ففيه إيش؟ العشر. فما نستطيع نحن أن ننقص منه شيئا، لأنه قال ففيه، خلاص لا نخصم منه شيئا. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: ما سقته السماء وفيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر. أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن، ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت. بدائع الصنائع. قال ابن حزم أيضا: ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد أو جمع أو درس أو تزبيل، يعني تسميد الأرض بالزبل، أو جداد أو حفر أو غير ذلك، لا يجوز أن يسقط من الزكاة المحلة. وكذلك سئلت اللجنة عن حسم المصروفات فأجابت: تخرج زكاة الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا فأكثر بقطع النظر عما أنفق على المزرعة من مصروفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عماله بخرص الثمار على أهلها ثم يأخذ الزكاة بموجب الخرص ولا يسألهم عن نفقاتها. وسئلت أيضا سؤالا آخر عمن استعمل في مزرعته عمالا وسيارات لجمع المحصول وتصديره والتصفية وإلى آخره، قالت: تخرج الزكاة قبل إخراج جور العمال التي تصرف عليه لتسويقه. فالنفقات المتعلقة به لا تخصم. طيب المسألة الأخيرة في درسنا: نفقة توصيل الزكاة. نفقة توصيل الزكاة للفقير، هل يتحملها المزكي أم تخصم من الزكاة؟ هل يجوز خصمه من الزكاة أو أنه يتحملها المزكي؟ يعني مثلا واحد عنده مزرعة فيها 1000 نخلة مثلا، 10,000، في ناس عندهم يعني ما شاء الله نخل. الآن هذا زكاته لو أراد أن يخرجها إذا جفت تمرا يمكن تطلع الزكاة 100 كيلو، 200 كيلو، 500 كيلو، ممكن. الآن إيصال الزكاة مثلا، نفترض أن الفقراء يبعدون عن المزرعة مسافة وأنهم في أماكن متفرقة ويريد أن يوزع التمر عليهم، الآن هذا التمر إذا أراد أن يشحنه هل يجوز خصم كلفة الشحن من الزكاة أو يقال يتحملها المزكي؟ ما رأيكم؟ يتحملها المزكي غيره؟ يتحملها المزكي حفاظا على العشر. الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فيجب أن يبحث عنه، طبعا يجب أن يبحث عنه. فلنفترض أنهم لا، ما جاءوا عنده في المزرعة، ما جاءوا عنده بدوابهم أو سياراتهم، ما جاءوا عنده في المزرعة، هو الآن عليه أن يخرجها الآن. فالجواب: الواجب على صاحب المال أن يوصل الزكاة إلى أهلها، يعني هذه من مسؤوليته هو. إنما الصدقات الفقراء والمساكين إذا توصل إليهم، تسلم إليهم، تسلم إليهم. فلو كان هذا يحتاج إلى سفر ونفقات فإن على صاحب المال وعلى المزكي، ولا يجوز أن تخصم من الزكاة. قال الإمام النووي رحمه الله: حيث جاز النقل أو وجب فمؤنته على رب المال، انتهى. وقال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: أجرة نقل الزكاة حيث قلنا به على رب المال، انتهى. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شخص طلب منه إيصال مبلغ زكاة إلى الخارج وبشكل شخصي، فهل يجوز له التصرف بأن يقتطع من مبلغ الزكاة مصاريف السفر علما أنه لا يمكنه تحمل ذلك شخصيا؟ فأجاب: لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئا لهذا السفر، لأن الواجب على من عليه الزكاة أن يوصلها إلى الفقير من ماله هو. فإذا كان يريد أن يذهب إلى مكان يحتاج إلى مؤنة سفر فإنه يأخذ من صاحب المال الذي أعطاه مؤنة السفر. وأما حق الفقراء فيجب أن يؤدى إليهم خالصا، انتهى من فتاوى الشيخ. إذن لا المزكي ولا وكيله يجوز لهما خصم نفقة إيصال الزكاة منها. وبناء عليه، لو كان إيصال زكاة المال يحتاج إلى أجرة حوالة، أفرض الفقير في بلد أخرى وأنت ستحول له الزكاة، وقالوا الحوالة 20 ريال، 50 ريال، اللي هو، هل يجوز أن تخصم نفقة التحويل وأجرة التحويل منها؟ الجواب: لا، تدفع أجرة التحويل من جيبك، تعطيه الزكاة لتحويلها وتدفع فوقها أجرة التحويل من جيبك يا أيها المزكي. هذا بالنسبة لمسألة أجرة أو نفقة إيصال الزكاة، أنها على المزكي وأن ذمته لا تبرأ حتى تصل إلى المستحق وهو الذي يوصلها على نفقته. إذا تكفل أحد المحسنين بإيصالها أو تكفلت هيئة خيرية بإيصالها على نفقتها الحمد لله، لكن لا يجوز لا له ولا لوكيله. يعني لو الجمعية الخيرية قالت: هاتوا يا أيها المزكون زكواتكم نحن نوصلها، على حساب من؟ فإن قالوا سنخصم منها، قل: لا، أنتم وكلاء للأغنياء، كيف تخصمون منها؟ أنتم وكلاء للأغنياء، تقولون هاتوا زكاتكم نوصلها. فلا يجوز أن تخصموا منها أجرة الإيصال، إما أن يوجد عندكم متبرع أو تأخذوها من المزكي الذي وكلكم. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: ما حكم تأخير زكاة أرض معدل البيع إلى بيعها؟ إذا كان ما عنده سيولة واشترى الأرض بنية الزكاة، بنية البيع، واحد اشترى الأرض بنية البيع تجب فيها الزكاة، اشترى أرض بنية البيع تجب فيها الزكاة. حال الحول ما عنده سيولة، الحول الذي بعده، الحول الذي بعده باع الأرض بعد 5 سنين، نقول يحسب زكاة كل سنة ويجمعها ويخرجها عندما يقبض الثمن وتتوفر السيولة. فإذا هين تختلف كل سنة بسنتها، قلنا يحسب كل سنة بسنتها، فإذا اشترى الأرض بغير نية البيع ثم نوى البيع فلا زكاة عليه. يقول: ما حكم جمعية الموظفين؟ أفتى الشيخ عبد العزيز مازن رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن ثمين رحمه الله بجوازها، وبعض العلماء الآخرين لهم نظر في منعها، يقول يعني لا أقرضك حتى تقرضني، صارت المسألة شرط، ولكن ما كان عليه فتوى الشيخين الجواز. دائما نسمع عن فضل القرآن في المحاضرات ولا يذكر توقير القرآن واحترامه، هذه سبق لنا فيها محاضرة بعنوان 30 واجبا نحو القرآن الكريم، 30 واجبا نحو القرآن الكريم، فلعلك تبحث عنها لأن الكلام فيها يطول. لكن إيش حقه؟ صيانته عن النجاسات والقذارات والإهانة والإلقاء ووضع الكتب فوقه والاستناد عليه وجعله مخدة والقعود، وكذلك طبعا عدم هجري، لا لهجر التلاوة ولا هجر العمل ولا هجر التفسير والمعنى ولا هجر الاستشفاء به والرقية. يعني إذا جيت على حقوق القرآن، حقوق القرآن كثيرة جدا. هناك ملابس تحمل صليبا، ما حكم لبس هذه الملابس؟ طبعا لا يجوز، محرم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرى شيئا في تصاليب إلا نقضه كما جاء في البخاري. يقول يعني بعض الملابس مكتوب عليها أسماء يهود ونصارى، طبعا هذا مما ينزه المسلم نفسه عنه، أنه لا يحمل أسماء هؤلاء الكفرة على صدره وعلى ظهره. تركت العمل في الشركة التي أعمل بها متقاعدا ثم وجدت أن الشركة لم تقم بإلغاء التأمين الطبي لي ولأسرتي، هل يجوز الاستمرار؟ هذا ترجع إليهم، فإن قالوا لك ما عندنا مانع أن تستمر استمر، وإذا قالوا لا والله إحنا ناسين لازم نوقف هذا، فهذا يعود إليهم. ما حكم من نسي وجهل أن يخرج زكاة الحب ولم يعلم إلا بعد سنوات؟ هي الدين لله تعالى في ذمته ما تسقط، فيجب أن يقضيها. ما حكم من نسي أن يخرج زكاة الفطر ولم يتذكر إلا بعد أشهر؟ كذلك يخرجها قضاء. إذا كانت الأرض بعيدة جدا عن النهر وتكلفة تمديد الأنابيب ربما تكون أكثر من كلفة حفر البئر. طبعا كلام العلماء، حتى لو كلام العلماء أن القضية منصبة على كلفة الاستخراج لا على كلفة التوصيل إيصال الماء. طبعا سبق ذكرنا يمكن الطرفة التي فيها أن بلد من بلدان أفريقيا يزرعون على حواف الأنهار ولا يزرعون بقية المساحات، مع أن مساحات شاسعة، يعني علما، يقول علما أن نفقة تمديد المياه أقل من 5%. يقول يعني الآن ما يزرعون على الأنهار، على شواطئ الأنهار، كم الزكاة؟ 10%. يقول لو سحبوا الماء، طيب يعني أوجدوا مياه أو حفروا، يقول لو استخرجوا مياه في المناطق الأخرى، طيب الماء قريب، يقول قريب من الأرض، وكلفة الاستخراج أقل من 5%. يعني بمعنى أنه هو الآن لما يحفر ويزرع كم يصير عليه الزكاة؟ 5%. ولو بقي على شاطئ النهر الزكاة عليه 10%. قالوا يعني وجدنا، أهل الخبرة يقولون وجدنا أن كلفة الحفر والاستخراج الماء أقل من فارق الزكاة، يعني يصيروا كسبانين لو سووها بس الكسل. يقول صلاة التراويح من النوافل والأفضل فيه الصلاة في البيت، فكيف نجمع بين الأجر الذي يصلي المأموم مع الإمام والصلاة في المنزل؟ أيوة، يعني حديث خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة هذا مستثنى من التراويح، لأنه قد ثبت في السنة جمع الناس على التراويح في المسجد، وأنه أفضل من الصلاة بمفرده، فهذه خاصية للتراويح. ولا نحن نعلم أنه السنن الرواتب وصلاة الضحى وقيام الليل أن كلها الأفضل أن تكون في البيت، خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، لكن التراويح جاء في السنة استحباب الاجتماع عليها في المساجد في رمضان، وإلا كان قلنا دربها درب الصلوات الأخرى أنه الأفضل في البيت، لكن لما جاءت السنة بالاجتماع عليها في المساجد قلنا هذا الأفضل. طيب، رمضان استقباله أول شيء بالفرح بإتيانه بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، وكذلك بتعلم أحكامه والاستعداد بالقرآن والأهل، وفيه أنواع من الطاعات بإعداد المساجد وتفطير الصائمين، يعني هذا شهر سبحان الله له خاصيته وله يعني أعمال صالحة طبيعته تجتمع فيه أعمال كثيرة من الطاعات والعبادات، وعمرة رمضان، وفيه سنية اجتماع التراويح، الناس التراويح والعشر الأواخر وحري ليلة القدر والاعتكاف، يعني فيه مجموعة من العبادات لا تجتمع في غيره. مقدار الذهب الذي فيه الزكاة، قل له 85 غراما من الذهب الصافي، إذا كان من عيار 18 113 غرام تقريبا، إذا كان من عيار 21 97 غرام تقريبا. أي نعم، هذا سبق بيان أن الذهب المستعمل جمهور العلماء يقولون لا زكاة فيه، وقال أبو حنيفة وغيره وعدد من المعاصرين أن الزكاة تجب فيه، واستدلوا بالأدلة، ذكرنا تفصيل المسألة، وأنه الأحوط أن يخرج، أحوط له أن يخرج. هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.